أخذوه الأولون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن استن بسنته واهتدى بهديه. تطرقنا من قبل في حلقة سابقة بحمد الله وفضله إلى الحديث عن مرض عضال انتشر بين الرجال والنساء، وإن كان للنساء النصيب الأوفر منه ألا وهو الغيبة. واليوم نتطرق بحول الله وقوته إلى موضوع آخر لا يقل خطرا عنه، بل هو أمر وأضر، وهو متضمن للأول ومشتمل عليه، وهو موضوع الغيبة، عفوا، وهو موضوع النميمة. هذه السيئة العظيمة منتشرة كذلك بين أفراد المجتمع رجالا ونساء، وما دام الحديث في هذه السلسلة المباركة موجها لنسائنا، لما تعانيه أغلب النساء في أوساطهن من فراغ روحي وقلة علم وكثرة جهل، مما أدى إلى اشتغال النساء بنقل الأخبار الصادقة والكاذبة والممكنة والمستحيلة، حتى بدت البغضاء بينهن، وكثر القيل والقال، ووقع الشقاق، وشاع الطلاق، وتشتت الشمل، واتسع الخرق. النميمة أيتها الأخوات الكريمات ضرب من ضروب السحر، لأن من أهم أهداف الساحر التفرقة بين الخليلين، والتفرقة بين الزوجين، والتفرقة بين الشريكين. فقصد الشارع الجمع والائتلاف، وقصد الساحر التفرقة والاختلاف. يقول الله جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولما كان الدافع للنميمة هو الحسد والبغضاء، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع بالحارقة، لما روى الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. ومعنى الحالقة في هذا الحديث القاطعة للمحبة والألفة والصلة والجمعية. وكما أن الحلق لا يترك أثرا للشعر، فكذلك الحسد والبغضاء لا يتركان أثرا للمحبة والمودة والألفة والأخوة. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد نثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ويقول جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. والهمزة كثير الهمز، واللمزة كثير اللمز، وهما بمعنى أي الطعن والعيب في الناس. وقيل إن اللمز باللسان، والهمز يكون بالحركات، حركة اليد وحركة الرأس والعين، والله تعالى أعلم. وعن أبي الجوزاء رضي الله تعالى عنه قال: قلت لابن عباس: من هؤلاء الذين بدأهم الله بالويل؟ قال: هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون أكبر العيب. ومما ورد في السنة النبوية في حرمة النميمة ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: قتات، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وقال السيوطي رحمه الله: قد ذكر بعضهم السر في تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر، وهو أن القبر أول منازل الآخرة، وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة من العقاب والثواب. والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان: حق لله وحق لعباده. وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء. وأما البرزخ فيقضى فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلهما. فمقدمة الصلاة الطهارة في من الحدث والخبث، ومقدمة الدماء النميمة والوقيعة في الأعراض، وهما أيسر أنواع الأذى، فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما. فالنميمة تشعل نار العداوة بين المتآلفين، وتحمل على التجسس وتتبع أخبار الناس وإشغال النفس بالباطل وضياع الوقت فيما لا ينفع، وتكون سبباً للتهمة بالباطل. والحقيقة أن النميمة عنوان الخسة والدناءة ونزول الهمة والجبن وضعف النفس والكيد للآخرين والتملق لمن ينم له، فهي علامة على النفاق والعياذ بالله. طيب، هل للنميمة أسباب؟ نعم، لها أسباب، ومن هذه الأسباب الفراغ، وعدم ملء الوقت بما ينفع، وعدم الاهتمام بعيوب النفس. وقد قيل: إن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ومنها ضعف الإيمان، وعدم مراقبة الله تعالى في السر والعلن، ونسيان عذاب القبر وعذاب الآخرة. ومنها البيئة الفاسدة، قد تكون أماً أو خالة أو أختاً أو صديقة، ويكون دأبهن النميمة، فالمرأة ينبغي أن تبحث لها عن قدوة صالحة لا قدوة سيئة. وقد خصصنا بفضل الله تعالى حلقة خاصة بالكلام عن القدوة. ومنها الحسد وعدم حب الخير للناس، ومنها قلة الصبر والحلم وغلبة الغضب وحب الانتقام من الآخرين، ومنها الخوض في الباطل وفضول الكلام للترويح على النفس، وهذا في الحقيقة لا يزيد النفس إلا غماً وهماً، إلى غير ذلك من الأسباب التي ينبغي حقيقة للمرأة المسلمة العاقلة التي تريد الله والدار الآخرة والنجاة يوم القيامة أن تربأ بنفسها، أن تقع في هذا المستنقع القذر والذي لا تجني منه المرأة إلا المحن والإحن والذنوب والآثام. اللهم وفقنا لطاعتك، وباعد بيننا وبين معصيتك، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا فقه الشريعة.